الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر: قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رحمه الله: وقال ابن نمير وعبد الله بن نمير قال: حدثنا أعمش وسليمان بن ميران قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: حدثنا ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمروا بالصوم، وقال في الحديث 49 والتسمية والألف. قال: حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى وعياش هو ابن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الله بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين. قال: هي منسوخة، بوى البخاري رحمه الله هذا الباب فقال: باب، أي باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. فعقد هذا الباب في هذه الآية، وذكر الآثار عن الصحابة في تأويلها، وهل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة. فقال: باب، أي باب قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وعبد الله بن عمر وسلم بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسيأتي ذلك موصولا بمشيئة الله عز وجل في الصحيح، وقد أورد المؤلف رحمة الله عليه الآثار ها هنا على سبيل التعليق. وأثر سلمة بن الأكوع يأتي موصولا في الصحيح، وهكذا أثر ابن عمر وصله في آخر الباب. وقد قرأناه. قال: وقال ابن عمر وسلم الأكوى أن سقطتها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذه الآية تنازع فيها العلماء هل هي منسوخة أو ليست منسوخة، والنزاع في أوساط الصحابة، وفي الحقيقة أنه لا نزاع بينهم. فهنالك من قال أنها منسوخة كعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع، وهنالك من قال أنها ليست بمنسوخة كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان في كل يوم مسكينا. فبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها آية محكمة وليست بمنسوخة. وجاء عند النسائي بإسناد صحيح قال: ليست منسوخة، إلى أن قال رضي الله عنه: ولا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى، والمريض الذي لا يرجى برؤه، أي أن ما زالت محكمة في حق الكبير الذي لا يطيق الصيام، وفي حق المريض الذي لا يرجى برؤه. وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قال: أثبتت للحبلى والمرضع. في الآثار عن عبد الله بن عباس فيها التصريح بأن ليست بمنسوخة، وجاءت آثار عن الصحابة فيها أنها منسوخة، ولا اختلاف بين في هذه الآثار. وذلك أن النسخ في عرف الصحابة يطلق على معنى التخصيص، ويطلق على معنى رفع الوهم، بعكس النسخ في عرف العلماء، فإنهم اصطلحوا على أن المراد بالنسخ هو رفع الحكم بالكلية، أو رفع الآية بالكلية، إما ينسخ لفظها ويبقى حكمها، أو ينسخ لفظها وحكمها، أو ينسخ حكمها ويبقى لفظها. فالنسخ عندهم الإزالة بالكلية، أما النسخ في عرف الصحابة فيأتي على معنى التخصيص، ويأتي على معنى إزالة الوهم. فلهذا ينبغي أن يعرف الشخص اصطلاح القوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حتى لا يحمل كلامهم على عرف المتأخرين فيحصل بذلك الخطأ والزلل. فالصحابة يطلقون النسخ على معنى التخصيص، وقوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية، منسوخة بمعنى أنها مخصوصة. فخص منها من هو قادر على الصيام، فارتفع في حقه التخيير، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكان في أول الأمر من كان قادرا على الصيام والإطعام خير بين الصيام وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا الحكم الذي زال، وكان من هو قادر على الصيام وعاجز عن الإطعام الواجب عليه الصيام، وهذا الحكم ما زال محكما لم ينسخ. وكان من هو قادر على الإطعام وغير قادر على الصيام فرضه الإطعام كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا الحكم ما زال في حقهم ثابتا ولم ينسخ. وكان من هو عاجز عن أمرين لا يجب عليه لا هذا ولا هذا، لا صيام ولا إطعام، وهذا الحكم ما زال باقيا. فهذه جملة الأحكام، منها ما رفع وخص أو نسخ، ومنها ما زال باقيا محكما. فالذي نسخ من هذه الأحكام هو التخيير في حق القادر على الصيام والإطعام، فهذا الذي نسخ من هذه الأحكام. أما من لم يكن قادرا على الإطعام وهو قادر على الصيام فما زال الحكم في حقه محكما من قبل ومن بعد، فالذي لا يقدر على الإطعام وهو قادر على الصيام فرضه في أول الأمر الصيام، وبعد نزول قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل في القرآن إلى قوله فمن شهد منكم شهر ليصمه ففرضه هو الصيام، لم يتغير الحال في حقه. ومن كان قادرا على الإطعام وعاجزا عن الصيام فما زال الحكم في حقه لم ينسخ، ومن كان عاجزا عن الأمرين فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام وما زال الحكم باقيا في حقه. إذن النسخ إن أثبتناه فهو على نعم هو فهو النسخ في حق من خير بين الصيام وبين الإطعام، فهذا يسمى نسخا، وقد يسمى أيضا تخصيصا للآية ولا مشاحات في الاصطلاح. فقول الصحابة أن هذه الآية منسوخة يريدون التخيير بين الإطعام وبين الصيام، هذا الذي نسخ. وقول ابن عباس ليست منسوخة يريد أنها لم ينسخ جميع أحكامها، بل هناك من الأحكام ما زال باقيا وهو الإطعام في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يشفى، وفي حق المرضع والحامل. إذن ليس هنالك في الحقيقة اختلاف بين الصحابة في هذه المسألة. قال: وقال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله شهر للرفع أي ذلك شهر، فهو خبر لمبتدأ محذوف، فإن الله عز وجل قال قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فبين الله عز وجل الصيام المكتوب، فقال شهر رمضان أي ذلك شهر رمضان، أو تقدير الكلام هن شهر رمضان أي الأيام المعدودات، أيام المعدودات. فقال الله عز وجل شهر رمضان أي هن شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فشرف الله عز وجل شهر رمضان بنزول القرآن فيه، الذي هو خير الكتب وأعظم الكتب. وقد نزل القرآن في شهر رمضان وفي الليلة المباركة منه، إن أنزلناه في ليلة مباركة وفي ليلة القدر، وهي ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وكان ذلك في العشر الأواخر من رمضان، لأربع وعشرين خلت منه، كما جاء في المسلم من حيث واثلة قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، وكانت تلك الليلة هي ليلة القدر. وهذا ما يدل على أن ليلة القدر ليست هي ليلة 27 على الدوام، فإن الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن هي ليلة القدر، ولم تكن هي ليلة 27، فإن القرآن أنزل لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقد جاء عند الطيالسي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة القدر ليلة 24، ولعله يريد الليلة التي نزل فيها القرآن، وليس المراد ليلة القدر على سبيل الاستمرار والدوام، وإنما ليلة القدر التي نزل فيها القرآن. وفي البخاري عن ابن عباس قال التمسوا في ليلة 24، أي التمسوا ليلة القدر في ليلة 24. والأدلة دلت على أن ليلة القدر ليلة متنقلة، قد تأتي في 27، وقد تأتي في 21، وقد جاءت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في 21 كما في حديث سعيد الخدري في الصحيحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى أنه في صبيحته يسجد بين ماء وطين، وكان ذلك في صبيحة 21، وجاءت أيضا وقال ذلك أيضا مرة أخرى فكان ذلك في صبيحة 23 كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن أنيس. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر، فهي ليلة متنقلة في العشر الأواخر، قد تكون في شفع وقد تكون في وتر، قد تكون في شفع وقد تكون في وتر، لكن الأوتار أرجى من غيرها. ومن أجل هذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر أي في جميعها، وما جاء من الحديث في التماسها في الوتر باعتبار أن الأوتار أرجى من غيرها، ولقد جاء ما يدل على خلاف ذلك وأنه تلتمس في الوتر وفي الشفع. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالقرآن هدى للناس أي لعامة الناس، لكن هناك من ينتفع بهذه الهداية فيهديه الله عز وجل، وهنالك من يضل كالعسل جعله الله عز وجل شفاء للناس، لكن هناك من ينتفع به وهناك من يعرض عنه، هو شفاء، فمن استشفى به انتفع به، ومن أعرض عنه لم ينتفع به مع إعراضه. والقرآن هدى للناس، فمن اهتدى به هداه الله، ومن أعرض عنه أضله الله. هدى للناس، والهداية تشمل الهداية في الأمور الظاهرة الجلية وفي الأمور الخفية، فهناك هداية في القرآن ظاهرة جلية، وهناك هداية خفية يدركها أهل العلم ويهتدون في كثير من الأحكام بأمور دقيقة خفية. والقرآن فيه الهدايتان، الهداية الجلية والهداية الخفية، هدى للناس وبينات من الهدى. ثم ذكر الله عز وجل أشرف الهدايتين فقال وبينات من الهدى، أي فيه الهداية البينة الظاهرة الجلية التي لا إشكال فيها. فعم وخص، فقال هدى للناس هنا عم، وقال وبينات من الهدى هنا خص أشرف الهدايتين، وهي الهداية الظاهرة البينة الجلية. وبينات من الهدى والفرقان فيه التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال. فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا محل الشاهد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أوجب الله عز وجل الصيام عينا على من كان مخيرا، أوجب الله عز وجل الصيام عينا على من كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام. أما من كان عاجزا عن الصيام فإنه غير مأمور به. نعم، فالعاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والبراء العجوز والذي به مرض لا يرجى برؤه لا يدخل في الأمر فليصم، والإطعام ما زال في حقه باقيا. فالأمر إنما جاء في حق من خير، تعيين في حق من خير بين الصيام والإطعام في أول الأمر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضرا. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضرا غير مسافر، فالواجب عليه الصيام، أما المسافر فله حكم آخر. فمن شهد منكم الشهر، أي فمن شهد منكم دخول الشهر فليصم. ومن كان مريضا، أي يتضرر من الصيام، إما يزيد مرضه أو يتأثر برؤه. ومن كان مريضا أو على سفر، ولم يقل سبحانه وتعالى أو مسافرا، مع أنه في المريض قال مريضا ولم يقل أو مسافرا، وإنما قال أو على سفر، وذلك أن المسافر قد يطلق على من عزم على السفر وإن لم يكن قد سافر حقيقة. وقد يأتي شخص إلى آخر ويقول له أنت عندي غدا، فيقول أنا مسافر، يريد قد عزمت على السفر، ولا يقصد أنه الآن قد صار مسافرا. والذي يترخص برخص، والذي نعم يترخص برخصة السفر وهي الإفطار، هو من كان على سفر، أي صار على السفر حقيقة، وسار في الأرض ولم يكن منه مجرد العزم فقط. أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويأتي الكلام على ذلك في الباب بعد هذا، متى يقضى قضاء رمضان. نعم، نتكلم على ذلك في موضعه. فعدة بمشيئة الله عز وجل، فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، وهذا من تيسير الله عز وجل أن خفف على المريض وعلى المسافر، فلم يحتم عليهما الصيام أداء، وجعلهم عدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله عز وجل بكم التيسير واليسر، معنى السهولة. واليد اليسرى سميت بذلك لأنها إذا أعانت اليد اليمنى سهل الأمر، فإذا أراد الإنسان أن يتحمل شيئا باليد اليمنى صعب عليه، فإذا ضم اليد اليسرى سهل عليه ذلك، وهكذا في كثير من الأمور. فلهذا يقال يد يسرى لأن بها يسهل الأمر إذا أعانت اليد اليمنى. فالله عز وجل يريد بنا اليسر أي التيسير والتسهيل، ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة أي ولأن تكملوا العدة، ولم يقل سبحانه وتعالى ولتكملوا الشهر، لأن لو قال ولتكملوا الشهر خرج ما يتعلق بقضاء المريض والمسافر عدة من أيام أخرى، لكن لما قال ولتكملوا العدة شمل ذلك من كان صحيحا مقيما فإنه يكمل عدة رمضان بإكمال الشهر، ومن كان مسافرا أو مريضا يكمل العدة بعد رمضان بالقضاء. فلما قال تكمل العدة شملت الحكمين، وهذا من بلاغة القرآن. فلهذا لم يقل ولتكملوا الشهر، حتى يدخل في ذلك المسافر إذا أفطر والمريض إذا أفطر، فإكمال العدة في حقهما بعد الشهر في أيام أخر. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأورد بعد ذلك أثرا معلقا قال وقال ابن نمير وقد جاء موصولا عند البيهقي وفي مستخرج أبي عوانة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا نزل رمضان فشق عليهم أي الصيام، هذا في أول الأمر لأنهم كانوا غير معتادين على الصيام، فلما نزل عليهم صيام الشهر شق عليهم ذلك، فجاء التخفيف في أول الأمر من باب التدرج في التكاليف الشرعية. قال نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا في بيان للنسخ، وأن النسخ وارد في حق من خير بين الصيام وبين الإطعام لا مطلقا، فهذا مراد الصحابة بالنسخ، أنهم أرادوا النسخ في حق من كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام. قال فأمر بالصوم. ثم أورد أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين، قرأها بالجمع فدية طعام مساكين، قال هي منسوخة، وهذا محمول أي هي فمنسوخة في حق القادر على الصيام لا مطلقا، هذا هو المراد، هي منسوخة في حق القادر على الصيام من كان مخيرا بين الإطعام وبين الصيام، أما من كان عاجزا عن الصيام فليست منسوخة في حقه، فالإطعام ما زال محكما في حقه كما بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إلى هنا والحمد لله.